يسأل السائل: ما الضابط في تكفير المستهزئ بالسنة؟ أهو العلم بكونها سنة أم غير ذلك؟
أعيد.
ما هو الضابط في تكفير المستهزئ بالسنة؟ أهو العلم بكونها سنة أم غير ذلك؟
لا شك أنه لا يجوز تكفير المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا وهو يعلم أن الذي ينكره هو ثابت في السنة. أما إذا كان جاهلا فينبغي أن يعلم بدل أن يكفر. فمن أنكر شيئا يؤمن بثبوته في السنة ومع ذلك فهو أنكره، فهذا بلا شك كافر يحل دمه. وهذا الجواب يجرنا إلى مسألة خلافية منذ القديم، ألا وهي أن كثيرا من العلماء المتأخرين يقسمون الحديث النبوي من حيث وروده إلينا إلى قسمين: حديث متواتر وحديث آحاد، ويبنون على ذلك أنهم يقولون من أنكر حديث التواتر فهو كافر، ومن أنكر حديث الآحاد فليس بكافر. أنا أعتقد أن هذا الجواب التفصيلي قائم على التفصيل السابق بين حديث تواتر وحديث آحاد، وكل من التفصيلين لا أصل له في الشرع. من حيث الواقع في أنا أعتقد أن هذا الجواب التفصيلي قائم على التفصيل السابق بين حديث تواتر وحديث آحاد، وكل من التفصيلين لا أصل له في الشرع. من حيث الواقع في حديث تواتر في حديث آحاد، لأن التواتر والآحاد هو طريقة وصول الحديث إلى فرد من الأفراد، لكن هذا ليس من طبيعة الحديث، لأن الحديث هو ما صدر من فم الرسول عليه السلام وليس من القرآن. فالتفصيل السابق في التفريق بين من أنكر حديث التواتر فهو كافر ومن أنكر حديث الآحاد فهو فاسق، هذا ليس دقيقا. إنما الصحيح أن يقال كل من أنكر حديثا يعتقد أن الرسول قاله فهو كافر، سواء كان هذا الحديث عند زيد من الناس متواترا أو أحد. المهم أنه الشخص الذي أنكر الحديث يعتقد أن النبي عليه السلام قاله، مع ذلك هو بيقول لك هذا حديث لا يمكن أن يقبل لأنه ما بيدخل في العقل إلى آخر الفلسفة العصرية المعروفة اليوم. أما كونه حديث متواتر أو حديث آحاد فهذا التفصيل لا يمكن أن يعرفه إلا في المليون واحد من المسلمين، وبالكاد أن يوجد هذا الواحد في المليون. ولذلك أنا أعتقد أن من الدسائس التي أدخلت في الإسلام بسوء نية أو بحسن قصد، لكن على كل حال هذا دخيل في الإسلام، ألا وهو التفريق بين الحديث، حديث الآحاد وحديث التواتر، ثم ربط نتيجة تختلف واحدة عن أخرى باختلاف كون الحديث متواترا أو آحادا. ذكرنا آنفا من جملة إيش النتيجة، أنه إن أنكر حديث التواتر فهو كافر. هو حديث متواتر عند أهل العلم، نرجع نفس البعض السابق لنأتي بمثال آخر فيما بعد. حديث متواتر عند أهل العلم، لكن ملايين المسلمين ما عندهم خبر هذا الحديث، فواحد سمع به قال له هذا مش معقول مش مقبول، لكن هو ما عنده علم أنه هذا حديث قاله الرسول. لكن أهل العلم بيقولوا حديث متواتر، وعلى العكس من ذلك هو يعلم أنه حديث ثابت عن الرسول لكن مو متواتر، مع ذلك هو بينكره. فالأول ما يكفر الآخر يكفر. نتيجة أخرى نتجت من التفريق بين حديث الآحاد وحديث التواتر. حديث الآحاد يؤخذ به في الأحكام دون العقيدة، حديث التواتر لا يجوز الأخذ به في العقيدة، أو على الأقل لا يجب الأخذ به في العقيدة. فرقوا بين حديث الآحاد فيؤخذ به في الأحكام ليس في العقيدة، أما العقيدة فلابد ما يكون الحديث فيها إيش متواتر. هذا الكلام من العجائب أنه يقرره بعض العلماء قديما وحديثا. لو سئل هذا العالم الحديث الفلاني صحيح ولا ضعيف ما بيعرف، فضلا أنه يعرف إذا قيل له هذا متواتر ولا أحد، هيقول لك شو بيعرفني، هاي ما شغلتي. لكن شو قررت الفرق بين حديث الأحاد وحديث التواتر، ورتبت على ذلك أنه اللي بينكر حديث التواتر في العقيدة لا ضير عليه، لأن العقيدة لا تثبت إلا بحديث التواتر. مع الأسف الشديد حزب التحرير وقع في هذه الطابوس بالتعبير السوري، يعني في هذا المطب، في هذه الحفرة. فقال أول ما نشأ حزب التحرير قال لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. بعدين صار مناقشات طبعا بينهم وبين بعض أفراد من أهل السنة، عدلوا عبارتهم، كانت سابقا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، فحوروها إلى لا يجب. لا يجب، كانوا من قبل بالعبارة السابقة لا يجوز، يعني الحزب التحريري حرام عليه أن يعتقد بحديث ضعيف، بحديث آحاد. لكن لما عدلوا العبارة أطوف فسحة شوي، لا يجب عليك، فأنت حر بقى تأخذ بهذا الحديث ولا ما بتأخذ، ما في مانع. بالأول لا يجوز. وجرى طبعا مناقشات كثيرة هناك في دمشق وغير دمشق من سوريا بيني وبينهم، فاضطروا انه ايش يعدلوا هذه العبارة. وكان من جملة ما قلت لهم يا جماعة، انتوا لما بتقولوا لا يجوز الاخذ بحديث الآحاد في العقيدة، معناها انكم لا عقيدة عندكم قائمة على السنة، لا يوجد هناك عقيدة تعتقدونها مأخوذة من السنة من الحديث. لماذا؟ لأنكم تشترطون أن يكون متواترا. لكن هذا الحديث المتواتر في واقعه عند أهل العلم هو مجهول عند غير أهل العلم. ونعدل العبارة فنقول هذا الحديث عند أهل الاختصاص في الحديث وما أقلهم خاصة في هذا الزمان يكون متواترا، لكن عند عامة العلماء فضلا عن عامة المسلمين ما عندهم خبر إلا أنه حديث أحد. ولذلك فأنتم سوف لا تقيمون عقيدة على حديث ولو كان متواترا عند أهل العلم. لماذا؟ لأنه سيعود إليكم حديث أحد. كيف؟ ضربت لهم مثلا، قلت لهم شيخكم الشيخ تقي الدين نبهاني، نفترضه بأنه أعلم أهل الزمان في علم الحديث، وهو ليس كذلك، لكن نفترضه كذلك، بحث في حديث ما بحثا هو شأنه لأنه متخصص، فخرج معه أنه حديث مثلا اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه. ثبت لديه مثلا أن هذا الحديث حديث متواتر، إذن هو يتضمن أنه في عذاب قبر. هم لا يؤمنون بعذاب القبر لأنه ما في بالقرآن زعمه. طيب الآن شيخكم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه، حديث متواتر عندي، أنت يا حزبي صار عندك متواترا؟ لا. ليه؟ لأنه التواتر يشترط فيه عند أهل العلم أن يتسلسل في كل طبقة. يعني حديث رواه أبو بكر الصديق وحده روى عنه مليون شخص، هذا حديث أحد. مليون من الصحابة روى حديث نقله إلينا واحد، هذا حديث أحد. إذن لازم هل تواتر، نخفف بالعدد شوي ما يكون خيالي يكون واقعي، حديث رواه 10 من الصحابة وعنه 10 من التابعين وعنه 10 من أتباع التابعين، هكذا إلى أن سطر هذا الحديث في عشرات كتب السنة بهذا التسلسل، 10 من الصحابة 10 من التابعين إلى آخره. إجا تقي الدين النبهاني وجد لهذا الحديث 10 طرق، صار عنده قناعة يقينية أن هذا الحديث قطعي قاله الرسول عليه السلام، وهذا واقع. لكن حينما يقول لحزبه هذا حديث متواتر، فكل حزب يصبح عنده الحديث حديث أحد. ليه؟ لأنه الذي نقل له التواتر هو واحد. إمتى بقى الحزب ممكن يقول هذا حديث متواتر عندي؟ عند حزب التحرير، وهذا لا وجود عنده ولا عند غير من الأحزاب، في عندهم 10 من المتخصصين في علم الحديث، الشيخ تقي الدين والشيخ أحمد ومحمد وعبد الرحيم وعبد الرحمن والآخرية 10، كل واحد بحث في هذا الحديث فوجده متواترا. هالعشرة هذول بيعلنوا على الملأ حزب التحرير أن الحديث الفلاني حديث متواتر، حينئذ يصبح هذا الحديث عند كل الأفراد حديث متواتر. ليش؟ لأن اللي نقل التواتر هو متواتر، هو 10 أشخاص، لكن هذا لا وجود له، هذا لا وجود له. ولذلك فأنا قلت لهذول الجماعة أنتم لا يمكن أن تجدوا حديثا متواترا، لأنه تركنا الشيخ تقي الدين مثلا فرضية أنت تثق فيه، لأنه مرة من المرات صار مجادلة بيني وبينهم، يا جماعة أنا شايف كتبكم ممتلئة بالأحاديث الضعيفة والتي لا أصل لها إلى آخره، قال إن استعين بأمثالك. قلت له ما شاء الله حزبكم بدكم تستعينوا برجال خارج حزبكم، لازم العلم ينبع منكم ويوزع على غيركم إلى آخره. بقول ما أنا إلهم أفترضوا أنه أنا هذا الحديث ثبت عندي بطريقة التواتر، أن لكم حديث عذاب القبر متواتر، هذا ما أفاد التواتر عندكم، لأنه أنا شخص واحد، لازم يجيكم بقى من أطراف العالم الإسلامي علماء متخصصون في علم الحديث يقولوا نفس القول هذا، أنه حديث عذاب القبر متواتر، وهذا غير واقع. لذلك لا يمكن أنا أتصور أنكم تؤمنون بعقيدة نابعة من حديث متواتر، لأن هذا التواتر لا وجود. مش أنتم كأفراد من حزب التحرير إن شيخ كبير تقي الدين، لأنه هو كأي قارئ يقرأ في كتاب يقرأ أنه هذا حديث آهل أو حديث تواتر، لكن ما صار متواتر عنده لأنه قرأه بدلالة شخص واحد. وهذا يختلف اختلافا كبيرا في الحكم على حديث التواتر في البحوث الفقهية. علماء الأحناف عندهم فلسفة أخرى تتعلق بالفقه، علماء الكلام جاءوا بالفلسفة السابقة، حديث الآحاد لا تؤخذ منه عقيدة. لكن فقهاء الحنفية شو قالوا؟ قالوا حديث الآحاد لا يجوز تخصيص القرآن به، تخصيص القرآن لا يجوز، لأن القرآن متواتر وحديث الآحاد غير متواتر. وبهذا الجواب يعطلون عشرات الأحكام الشرعية الثابتة بالسنة الصحيحة. من ذلك مثلا يختلفون مع جماهير الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة. الجماهير يقولون بأنها ركن من أركان الصلاة، هم بيقولوا لا، هذا واجب وليس بفرض، فضلا عن أن يكون ركنا لا تصح الصلاة إلا به. طيب الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب، بيقولوا هذا حديث آحاد، والقرآن يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا نص عام، ما تيسر من القرآن لا يجوز تخصيصه بحديث الآحاد لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. ومثل ما بيقول عنا بالشام مدرن، بنشوف إمام المحدثين البخاري مؤلف رسالة في القراءة، جزء القراءة اسم الرسالة، إذا به في أول الرسالة بيقول تواتر لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. شلون بتقول يا فقهاء يا حنفيون، شلون بتقولوا أنه هذا الحديث حديث أحد؟ هي إمام المحدثين بيقول إنه حديث متواتر عندنا، وهذا صحيح هذا الكلام، لكن صحيح عند البخاري، أما مو صحيح عند الفقهاء، لأنه هذا الحديث ما إجى عندهم بطريق التواتر اللي بيجي على اليقين. لكن هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، التفريق بين حديث وحديث، ما دام كل منهما حديث صحيح ثابت، لكن واحد جاء من طريق، ثاني جاء من طريقين، ثالث جاء من ثلاثة، من عشرة إلى أغني، وكل واحد من هذه الأنواع له اسم خاص عند المحدثين، حديث مشهور، حديث مستفيض، حديث متواتر. هذه اصطلاحات للكشف عن طريقة وصول الحديث إلينا، لكن ليس المقصود من هذه الاصطلاحات أن نعطل العمل بالحديث لأنه هو في منزلة كذا وليس في منزلة كذا. لهذا لا يجوز يعني إلا أن نأخذ الحديث عن الرسول عليه السلام مجرد أن يكون صحيحا، أما متواتر وآحاد هذه قضية نسبية أولا بصورة عامة، وثانيا هي نسبية بالنسبة لأهل العلم، أما جماهير الناس لا علم عندهم. فالتكفير إذن ليس متعلقا بطريقة وصول الحديث إلى منكر الحديث، هل هو أحد أم هو تواتر، ولا هو بطريقة وصول الحديث إلى غير المنكر، فقد يكون الحديث عند غير المنكر متواترا وهو ما عنده خبر بهذا الحديث كما ذكرنا آنفا. لكن الحديث عند جميع العلماء غير متواتر لكنه صحيح، والذي أنكره أيضا يعتقد أنه صحيح مع ذلك وينكره فهو كافر. إذن قضية التكفير لا تتعلق بما قام في نفوس المكفر، وإنما بما قام في نفس المكفر. فإن كان المكفر يعتقد بأن هذا حديث صح عن الرسول مع ذلك ينكره فلا شك أنه يكفر بذلك. وإن قال ولو كان جاهلا هذا الحديث والله أنا بستبعد صحته عن الرسول، والله يعلم من قلبه أنه لا ينافق يقول ما في قلبه، هذا لا يكفر عند رب العالمين. لكنه إذا كان يعلم أن هذا الحديث قاله الرسول لكن بالظاهر بيقول أنا أشك في أن الرسول قال هذا، فهو عند الله كافر، لأنه في قرارة قلبه يؤمن بأن نبيه عليه السلام قد قال هذا الحديث مع ذلك ينكره. فإذا التكفير لا يجوز أن يحكم به بالنسبة لما قام في نفس المكفر، وإنما بما قام في نفس المكفر. واضح إن شاء الله؟
وإنما يعني بين المنكر والمستهزئ اللي هو يعني
ما في فرق، الذي يستهزئ بحديث يؤمن بأن الرسول قاله مثل ذاك الذي أنكر، هو سواء.
شيخنا على ذكر